بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن مشروعية ركعتي الفجر وأنها من سنن الرواتب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليهما في بيته، يعني قبل أن يخرج إلى المسجد، وأن عبد الله بن عمر تعلم ذلك من خلال حفصة رضي الله تعالى عنهما، لأنه ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت. أراد أن يبين أن لركعتي الفجر خصوصيات ربما زادت على غيرها من الصلوات، لذلك ترجم المصنف، أعني المجد بن تيمية رحمه الله، هذه الترجمة، فقال: باب تأكيد ركعتي الفجر، يعني أنهما سنتان مؤكدتان. هذا ما فهمه المجد، وهو الذي عليه جمهور العلماء. وسيمر بنا أن الإمام الشوكاني تبعا لأهل الظاهر يرون وجوب ركعتي الفجر، إلا أن الأدلة العامة التي خصصت الوجوب في الخمس الصلوات يعتبرها الجمهور قرينة لصرف الأوامر التي جاءت في بعض الروايات فيما يتعلق بصلاة الفجر، فيما يتعلق بركعتي الفجر. فقال: باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما، أي أنه يشرع لمن يصلي أن يخفف من هاتين الركعتين، فلا يطيل القراءة فيهما. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: كنت أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر، فلا أدري أقرأ فيهما بأم الكتاب أو لا، يعني مما كان يخفف في ذلك. وقد أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرع قراءة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقراءة الفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو أنه كان يقرأ بعد الفاتحة الآية من سورة البقرة، قل يا من سورة البقرة، ويقوله سبحانه وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الآية أو في الركعة الثانية كان يقرأ بعد الفاتحة قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا مما يؤكد تخفيف قراءة هذه الركعتين وقراءة مما يؤكد تخفيف القراءة في هاتين الركعتين. قال: وتخفيف قراءتهما، والضجعة هكذا ويقال فيها والضجعة على أن الضجعة اسم هيئة كما جاء في قول ابن مالك وفعلة لهيئة كجلسة أو الضجعة على أنها اسم مرة ويقال فيها وفعلة لمرة كجلسة. فهنا يريد المؤلف أن يبين حكم الضجعة هذه الهيئة التي يفعلها المصلي بعد أن يفرغ من صلاته ركعتي الفجر، يضطجع اضطجاعة خفيفة بين صلاتي ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر. وسيأتي كلام العلماء في هذه الضجعة وحكمها لأن الناس اختلفوا فيها كما ذكر المصنف نحو من ستة أقوال. قال والضجعة والكلام بعدهما، يعني والكلام مشروعية الكلام بعد ركعتي الفجر، هل يسن له أن يتكلم بعدهما أو لا يشرع له ذلك؟ لأن المصنف روى حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا كانت مستيقظة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر حدثها، وإن كانت نائمة يعني اضطجع. قال وقضائهما إذا فاتتا، أي ومما يشرع في هاتين الركعتين أن الإنسان لو نام عنهما ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أن يصليهما ويقضيهما كما يقضي صلاة الفجر. وهكذا الأمر لو جاء الإنسان إلى المسجد والصلاة قائمة فإنه يشرع له إذا صلى أن يقضيهما، لكن متى يقضيهما؟ أيقضيهما بعد الفجر مباشرة أو أنه يقضيهما بعد طلوع الشمس؟ هذا مما تباينت فيه آراء الفقهاء، وحاول الإمام المجد بن تيمية أن يورد الأحاديث الواردة في ذلك، وكذلك الإمام الشوكاني بين أقوال العلماء في هذه المسألة. كل هذا من القضايا التي تناقش في هذا الباب مما يتعلق بركعتي الفجر. قال المجد بن تيمية رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والحديث قال متفق عليه. قال وعنها، يعني وحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. حديث عائشة رضي الله تعالى الأول يؤكد لنا استمرارية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتي الفجر، وأنه كان يتعهد ذلك وكان يصليها ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتركها. لكن في حديث عائشة لفظة، هذه اللفظة هي التي اعتمد عليها الجمهور في أن ركعتي الفجر ليست واجبة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر على أدائها ولم يؤثر أنه تركها حتى في الليالي التي ترك فيها صلوات النوافل كليلة المزدلفة وفي السفر وغير ذلك، ومع ذلك أدى هذه الركعتين حتى في الليلة التي فاته الفجر ونام صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا إلا من حرارة الشمس، فإنهم لما غادروا المكان ونزلوا الوادي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بلالا أن يؤذن، فأذن بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر. فكونه لم يتركهما يعني واستمر في أدائهما حمل بعض الفقهاء على فهم أن هاتين الركعتين واجبتان، لكن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل، على شيء من النوافل. وقولها من النوافل دليل على أن ركعتي الفجر نافلة وليست بفريضة، وهذا يؤكد حديث خمس صلوات فرضهن الله على العباد في كل يوم وليلة، ويؤكد حديث معاذ في قوله صلى الله عليه وسلم له يوم أن بعثه إلى اليمن وقال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ومما ينبغي أن يلفت النظر إليه أن حديث معاذ هذا يعد من أواخر ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل معاذ في السنة العاشرة من الهجرة، وأن معاذ لما ذهب إلى اليمن عاد ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفع إلى أو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. ولذلك من يقول إن حديث خمس صلوات وحديث هل علي يعني هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع. بعض العلماء ومنهم الإمام الشوكاني رحمه الله ممن يرى أن هذا الحديث متقدم وأن بعده شرعت واجبات أخرى، فقالوا بوجوب الوتر وقالوا بوجوب ركعتي الفجر وغير ذلك من الصلوات التي تزيد على الخمس الصلوات. لكن حديث معاذ في روايته المنقولة في الصحيحين يعد مما يرد به على أصحاب هذا الرأي، لأنه كان من أواخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عائشة هنا في قولها من النوافل، فإن هذا القيد له مفهوم، وهو أن صلاة ركعتي الفجر نافلة وليست فريضة. قال أشد تعهدا أو أشد تعاهدا، ومعنى تعاهدا يعني مما كان النبي يداوم على فعله، مما يداوم النبي على فعله ويتعاهده بالفعل، ومعنى يتعاهده بالفعل يعني يداوم على أدائه. أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فهذا الحديث يدلنا على محافظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ركعتي الفجر واستمراره على أدائها، وأنه ما كان ينقطع عن فعلها. ثم قال الحديث متفق عليه. قال وعنها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وخير هنا أفعل تفضيل يعني أكثر خيرا من الدنيا وما فيها، يعني كل ما في الدنيا من ما ملاذ وكل ما في الدنيا من أفعال خير، فإننا إذا قارنا بين أفعال الخير في الدنيا نجد إن خيرها وأفعالها وأفضلها هو ركعة الفجر. وهذا الحديث يدلنا على فضل ركعتي الفجر وعظم ثواب ركعتي الفجر، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أداء الركعتين، فإن فيها من الثواب ما يزيد على الدنيا. وهذا الحديث قوله ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها لا يدل على وجوب ركعتي الفجر، وإنما يدل على فضيلة هاتين الركعتين. وهذا الحديث استدل به الفقهاء على أن ركعتي الفجر خير من الوتر، لأنه جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الوتر خير من حمر النعم، يعني صلاة الوتر خير من حمر النعم. وقال في ركعتي الفجر إنها خير من الدنيا وما فيها، وحمر النعم جزء من الدنيا، وصلاة الفجر خير من الدنيا التي فيها والتي منها حمر النعم. فدل ذلك الحديث أو فدل هذا الحديث على أن ركعتي الفجر خير من صلاة الوتر. وإذا كانت هاتين الركعتين ليست بفرض ولا واجب وهي خير من الوتر، فالوتر من باب أولى أن لا يكون واجبا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث قال رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. تعود، وهذا سؤال أظن تكرر لكن لا مانع، لأنهم يقولون إن التكرار يتعلم منه الشطار، سمعتم بهذا القول ولا لا؟ ها؟ على كل حال، السؤال هو: الحديث يقول رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، علماء الحديث يعني عندما يقارنون بين كتب السنة يقولون إن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم سنن أبي داود، فالترمذي، فالنسائي، فابن ماجة، هذا في الكتب الستة. وأليس من المناسب أن المؤلف إذا أراد أن يعرض لنا من أخرج يبدأ بأصحاب الكتب الستة أو يبدأ بأصحاب الصحيحين، فيقول مثلا رواه مسلم والترمذي وأحمد؟ لكن دأب المجد بن تيمية أن يبدأ بذكر أحمد حتى ولو كان الحديث في الصحيحين، فيقول مثلا رواه أحمد والبخاري، أو رواه أحمد ومسلم كما هو الحال هنا. وإذا قال الحديث متفق عليه، نحن نعرف أن المتفق عليه مصطلح عند المجد بن تيمية يقصد به أحمد والبخاري ومسلم، أي فأحمد لا يخرج عن هذين الإمامين فيما اتفق عليه، كأنه اعتبر أحمد يعني أحد الكتب التي يقال فيها متفق عليه. وإذا كان الحديث في البخاري فقط وفي أحمد يبدأ بأحمد، وإذا كان في مسلم وأحمد يبدأ بأحمد، ها؟ وهذا محل السؤال، فلما البداءة بأحمد؟ أليس الأولى أن يبدأ بالبخاري ومسلم أو بمسلم ثم يتبعه أحمد كما يفعل كثير من المؤلفين؟ بل إنهم ربما أخروا ذكر مسند أحمد عن أصحاب الكتب الستة. ها؟ يقول إن العبرة في هذا الجواب الذي ذكره، وسبق هذا الجواب أننا يعني قلنا، ولا الحمد لله يعني لا يزال هذا الموضوع في أذهانكم ما نسيتموه. السبب في ذلك هو أن أحمد أقدم هؤلاء تأليفا، لأن الإمام أحمد توفي سنة 241، والبخاري توفي سنة 256، ومسلم توفي سنة 251، وستين، فلما كان أحمد أسبق القوم في التأليف ناسب سبق ذكره في إيه؟ في التخريج. واضح؟ قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه. طبعا نحن نعرف أن النسخة الموجودة عندكم فيها عن علي عليه السلام وكذا، وهذا مما لاحظه العلماء على الإمام الشوكاني رحمه الله، لأن عليه السلام هذه من الألفاظ التي خص بها الأنبياء، إلا أنهم يقولون إن الشوكاني رحمه الله لما ألف كتابه أعنيين إلى الأوطار كان على شيعية وعلى شيء من الزيدية، والزيدية جماعة من الشيعة أو طائفة من طوائف الشيعة، وقد اعتادوا أن يصفوا الأئمة أئمة آل البيت بهذا الوصف، حتى تأليف كتابه نيل الأوطار ما رجع، لكن بعد هذا يقال إنه رجع. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة. قد يكون وقد لا يكون، مو بلازم يعني، يمكن هم أخذوا من أن الله سبحانه وتعالى خص على البيت بخصائص ومنها التسليم عليهم. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والطبراني غير حديثه الآتي، يعني حديث آخر يؤكد فيه أن ركعتي الفجر يعني من السنن الرواتب التي حافظ النبي عليها. قال: وعن ابن عباس عند ابن عدي في الكامل، وعن بلال يعني ابن أبي رباح أو بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. ها؟ إيه. ونحن قلنا يعني ما تعرف هذه إيش يقصد بها؟ ها، كلمة تفسيرية. وعن بلال عند أبي داود، فهؤلاء كلهم أحاديثهم شواهد لأحاديث عائشة رضي الله عنها. قوله الضجعة أو الضجعة، قال بكسر الضاد المعجمة يقصد بها الهيئة، وبفتحها يقصد بها الايه؟ المرة، يعني كأن الرواية محتملة يقال فيها ايش؟ قال والضجعة 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 والضجعة، وهذا الذي ذكره في العنوان. قال: ذكر معنى ذلك في الفتح. قوله أشد تعهدا، أشد تعاهدا، في رواية ابن خزيمة أشد معاهدة، وهذا يدل على أن الحديث أيضا أخرجه إيه؟ ابن خزيمة. ولمسلم: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. زاد ابن خزيمة: من هذا الوجه ولا إلى غنيمة. إيش معنى ولا إلى غنيمة؟ إيش يقصد بها؟ أي ما رأيته كما جاء في الرواية، ما رأيته أسرع إلى شيء، ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه، أو ما رأيته إلى شيء من الغنيمة أسرع منه، لأن الغنيمة أريد بها يعني كأنه يعتبر ركعتي الفجر بمثابة وبمنزلة الإيه؟ الغنيمة. قال: والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما. أما الحديث الأول، الحديث الثاني وهو حديث عائشة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فظاهر في فضيلة ركعتي الفجر، ها ظاهر في فضيلة ركعتي الفجر، لكن الحديث الأول كيف نستنبط منه هذا الحكم؟ ما فيه ما يدل على هذا التفضيل؟ فقوله أو فقولها رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ها؟ لأنه هو بيقول الحديثان يدلان على فضيلتي، على أفضلية ركعتي الفجر. أما الأفضلية في الحديث الثاني فواضحة من قوله خير، وخير أداء أفعل تفضيل، بمعنى أكثر خيرية من غيره. لكن الحديث الأول هل فيه الاستدلال على ذلك؟ ها؟ في قوله أشد تعاهدا، يعني أن حرص النبي وملازمته ومعاهدته هاتين الركعتين تدلنا على أنهما أفضل من غيرهما، إذ لو كان غيرهما أفضل منهما لكانت معاهدته صلى الله عليه وسلم لذلك الغير أكثر من إيه من ركعتي الفجر. يضاف إلى ذلك ما جاء في الرواية الأخرى من حديث عائشة التي أشار إليها، وهي قوله إيه ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع أو أسرع منه، ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع، فهذا دليل على أفضليتها أو أفضليتهما. واضح؟ قال ولا والحديثان يدلان على أفضلية ركعتي الفجر وعلى استحباب التعاهد لهما وكراهة التفريط فيهما، لأن حرصه يدل على ذلك، وقد استدل بهما على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، وهو أحد قولي الشافعي. ووجه الدلالة أنه جعل ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجعل الوتر خيرا من حمر النعم، وحمر النعم جزء ما في الدنيا. قال وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل. قال وقد استدل لذلك، يعني لكون الوتر أفضل، بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. ها؟ على اعتبار أن ما يصليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوف الليل هو الوتر. قال وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي، يعني ومن الأدلة التي رجح العلماء فيها وفضلوا فيها ركعتي الفجر، فضلوا فيها الوتر على ركعتي الفجر، قول بعضهم إنه يعني الوتر واجب، ومعلوم أن الواجب أفضل من الإيه من النفل. لكن إذا كان الإمام الشوكاني ممن يذهب إلى أن ركعتي الفجر واجب أيضا، فهذا الدليل عندئذ إيه لا يصلح الاستدلال به، لأنهما متساويان في نظر من قال بالوجوب، وإذا تساويا في الحكم فلا مسوغ للتفضيل. واضح؟ قال وأصح القولين عن الشافعي أن الوتر أفضل، وقد استدل لذلك بما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. وبالاختلاف يعني ومن الأدلة وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي. قال وقد وقع الاختلاف أيضا في وجوب ركعتي الفجر، فذهب إلى الوجوب الحسن البصري يعني من التابعين، حكى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف، وحكى صاحب البياني والرافعي وجها لبعض الشافعية أن الوتر وركعتي الفجر سواء في الفضيلة، يعني كأن الأقوال في مذهب الإمام الشافعي ثلاثة أقوال، قولان ووجه. القول الأصح عند الشافعية أن الوتر أفضل، والقول الثاني إن ركعتي الفجر أفضل، والوجه المخرج منهما أنهما سواء. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث الذي أشار إليه الشارح في أول في صدر الباب، وقال إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه له شاهد رواه غير هذا الحديث. وهذا الحديث يدلنا على فضل وأهمية وحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أداء ركعتي الفجر، لأنه يقول: وإن اضطررتم، يعني وإن طردتكم الخيل، يعني وإن كنتم في حالة هروب وفي حالة فرار وحان وقت أداء ركعتي الفجر فاحرصوا على أدائها، مما يدل على أهمية أدائها وأنه أمر لا يفرط فيه مهما كانت الأسباب، لأن من تطرده الخيل يعني مضطر لأن يترك كل ما لا يحتاج إليه ولا يفعل إلا الأمر الواجب والضروري. وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأن نؤدي ركعتي الفجر وإن كان في ذلك مشقة كمشقة مطاردة الخيل، مما يؤكد أهميتها ومما يؤكد يعني يؤكد أداء فعلها. لكن هل يدل هذا الحديث على وجوبها؟ هذا ما تردد فيه الفقهاء والجمهور على أنه لا يدل على ذلك، لأن مطاردة الخيل للناس يعني وإن ألزمتهم على الفرار لكن وألجأتهم إلى أنهم يتخلوا عن كثير، لكن لما كان لهذه الصلاة من الثواب والفضل ما يستحق أن يؤديها الإنسان ولو كان في حالة الضرورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها، وهذا لا يكفي في إلزام يعني في إثبات وجوبها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا. وهذا في الحقيقة هو الدليل الذي استند إليه الإمام الشوكاني ومن قال بالوجوب، قال: لأن النهي يقتضي التحريم، فكونه يمنعنا ويحرم علينا ترك ركعتي الفجر فهو دليل على أنها واجبة، لأن التحريم لا يكون إلا في مقابل الواجب. إلا أن الأحاديث العامة وكما قلنا في حديث معاذ من الأدلة القوية على أن النهي هنا مصروف عن ظاهره، والوجوب فيه مصروف أيضا عن عن ظاهره. قال: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. والحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المدني، ويقال فيه عباد بن إسحاق. قال: أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثقه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. ها، في هذه الحالة تعارض فيه الجرح والتعديل. ومعلوم أن قول كثير من الفقهاء ويعتبر من الأقوال الصحيحة من أخرج له البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة، هكذا يقولون من أخرج له الشيخان يعني البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة، يعني ما حد يسأل عنه خلاص هذا ثقة، لأن إخراج الشيخين له توثيق حيث إنهما يشترطان في من يروياني أنه ثقة، خصوصا إذا لم تكن روايتهما له مقرونة، ما دام روي له عن انفراد معناه أنهما وثقا به. فإذا جاءنا ابن أبي حاتم أو أبو حاتم وقال لا يحتج به، نقول إن قول أبي حاتم لا يحتج به هذا تجريح مجمل، وقول الشيخين إخراج الشيخين له توثيق، وإذا تعارض الجرح المجمل مع التوثيق يقدم التوثيق على على التجريح المجمل. هب أن تجريح ابن أبو حاتم أن تجريح أبي حاتم مفصل، فنقول لا يضير الشيخين لا يضير الشيخان إخراج حديثه لأنه ثقة عندهما، وما دام هو ثقة عندهما فلا يضر ابن أبي حاتم تجريحه، لأن المسألة مسألة نسبية، وإذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح إذا كان مفسرا، أما إذا كان الجرح مبهما فالتوثيق مقدم. نعم. قال وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وهو حسن الحديث. إذا كان هذا الكلام من تتمة كلام أبي حاتم الرازي وهو حسن الحديث، فإذا هو لم يضعفه ها وليس بثبت ولا قوي، يعني أنه إذا انفرد يعني هذا كله لا يعتبر جرحا يرد حديثا، لأنه يقول إنه حسن الحديث لكن كأنه يرى أنه يعني فيه شيء من عدم الضبط أو من خفة الضبط. وقال يحيى بن سعيد القطان سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه، وقال بعضهم إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدريا، يعني كان يقول بنفي القدر هكذا، ونفي القدر بدعة، يعني أنه كان ممن رمي بالبدعة. ومعلوم عند علماء الجرح والتعديل هل البدعة ترد الرواية يعني تطعن في العدالة أو لا، هذا محل خلاف بينهم، والذي صار عليه الشيخان أنهم ينظرون إلى ضبطه وعدالته، فإذا كان عدلا ضابطا لا يلتفتون إلى بدعته، بدليل أن الإمام البخاري رحمه الله روى عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان هذا الذي امتدح عبد الرحمن بن ملجم الذي خرج وقتل علي رضي الله عنه، كان يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يعني كأنه يريد أن يتقرب بها إلى الله، ومع ذلك يقال إن الإمام البخاري أخرج له، فكأن البخاري لم يلتفت إلى إلى بدعته، بدعته عليه، والعبرة في ضبطه وفي وفي عدالته. ومن هذا الباب روى عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، فيكون لا فيكون يعني تجريح أو فيكون اعتماد البخاري ومسلم عليه لأنه عدل ولأنه ضابط، لكن في الحقيقة يعكر على ذلك كلام أبو حاتم الرازي، لأن أبا حاتم الرازي إنما تكلم في ضبطه حيث قال إنه ليس بثقة وإنه حسن الحديث وأنه إيه لا يثبت وليس بثبت ولا وأنه ليس بقوي. وقال بعضهم إنما لم يحمدوه في مذهبه فإنه كان قدريا فنفوه من المدينة. فأما رواياته فلا بأس. وقال البخاري مقارب الحديث، وقد عرفنا معنى هذه الكلمة في درس البارحة. وقال العراقي إنه صالح الحديث. قال والحديث يقتضي. وقال العراقي إن هذا حديث صالح. أحسن. وقال العراقي إن هذا حديث صالح يعني للاحتجاج، ذلك لأن هذا الحديث متابع. قال والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر، وهذا الكلام من الإمام الشوكاني فهم الاقتضاء الوجوب من النهي، قال لأن النهي ظاهره التحريم والذي يقابل التحريم إنما هو الايه الوجوب، لأن النهي عن الشيء أمر بايه بضده، وكذا يقول الفقهاء يقول الأصوليون. ها ما سمعت بالمعنى، وهو يقتضي الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، ولذلك قالوا بالوجوب. قال وقال البخاري مقارب الحديث، وقال العراقي إن هذا حديث صالح. قال والحديث يقتضي وجوب ركعتي الفجر، لأن النهي عن تركهما حقيقة في التحريم، وما كان تركه حراما كان فعله واجبا، ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله ولو طردتكم الخيل، فإن النهي على عن الترك في مثل هذه الحالة الشديدة التي يباح لأجلها كثير من الواجبات من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب. ثم يقول لنا الشوكاني فلا بد للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي للنهي بعد تسليم صلاحية الحديث للاحتجاج. طالما قلتم إن الحديث صالح للاحتجاج يلزمكم أن تقولوا بالوجوب، إلا إذا أقمتم دليلا على صرف هذا الوجوب إيه عن ظاهره. شوكان الجمهور يقول وأما الاعتذار بحديثي هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، يقول هذا ما يصلح لأنه هذا في أول التشريع، وهناك أحاديث كثيرة جاءت بعد ذلك أوجبت أشياء، إذن فهذا الحديث لا يصلح لصرف النهي. لكن نقول له إن مما يصلح لصرف النهي هو حديث معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. وهذا الحديث يعتبر من أقوى الأدلة، لأن النبي إنما قاله قبل أن يموت بشيء يسير. النبي توفي في السنة العاشرة يعني أو في أول السنة الحادية عشرة، في أول السنة الحادية عشرة، وكان قد بعث معاذ إلى اليمن في السنة العاشرة، فكان هذا من آخر ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو من أصرح الأدلة في أن الفاء الواجبة من الصلوات إنما هو خمس صلوات. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، والمراد بالخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واستثنى من هؤلاء النسائي. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رمقت الرمق، الرمق معناه إيه؟ أني تتبعت، لاحظت وتتبعت، فكأن القصد وارد، يعني ليست المسألة جاءت صدفة، وإنما كان ابن عمر يحرص على أن يسمع ماذا يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلاة. وقد يقول قائل: طيب هذا الحديث يتعارض مع حديث ابن عمر السابق لما قال لنا إنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 12 ركعة، ولا لا؟ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، قال وركعتين قبل الفجر، لكن كانت ساعة لا أدخل عليه فيها، وإنما سألت حفصة أخبرتني. إذا كان هو ما يستطيع يدخل عليه في ذلك الوقت، فكيف يرمقه شهرا؟ ها؟ يقول بالسؤال: لا، قد يكون رمقه شهرا في غير بيته، فإن أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وغزواته كثيرة، وكان يعني يبقى في السفر مدة قد تصل شهر أو تزيد. فحرص ابن عمر في هذا الموقف وفي هذه الفترة التي لا حرج فيها بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولقاء النبي، فرمقه شهرا يتتبع قراءته في ركعتي الفجر. فلا تعارض بين الايه؟ بين الروايتين، ذاك يحمل على أنه في المدينة، وهذا يحمل على أنه في غير المدينة في السفر ونحو ذلك. نعم، ما سمعت؟ ها؟ هي طبعا، أليست من صلاة الليل؟ أليس صلاة الفجر القراءة فيها جهرا؟ قال: الحديث أخرجه مسلم أيضا، وهذا مما استدرك به الإمام الشوكاني على المجد، لأن المجد أحيانا يقصر في التخريج. قال: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه عند البزار ورجال إسناده ثقات. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه. فهذه كلها شواهد لحديث الباب. قال: وعن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في الأوسط. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيحه. فكلها تشهد لحديث ابن عمر أن النبي كان يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد، وبقل يا أيها الكافرون، وبقل هو الله أحد. يقول: قوله رمقت في رواية رمقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 مرة، في رواية للنسائي رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، وفي رواية ابن أبي شيبة في المصنف سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 20 مرة، وفي رواية ابن عدي في الكامل رمقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 25 صباحا. يقول: وجميع الروايات مشعرة بأنه وجميع هذه الروايات مشعرة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بقراءتهما. ولا تعارض بين هذه الروايات، كون 20 25 شهر، ها؟ فإنه قال شهر على سبيل التغليب، ها؟ وقوله 20 أو 25 ك كما يقول الفقهاء إن العدد إيه؟ لا مفهوم له، وأراد بذلك الكثرة. قال: والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر. تسمية السورتين بالإخلاص، نحن عندنا المشهور أن سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، لكنهم سموا أيضا سورة قل يا أيها الكافرون بسورة الإخلاص وسورة التوحيد، لأن هذه السورة إنما بينت لنا التوحيد، توحيد الألوهية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فلما كان فيها تجريد العبادة لله جاز أن يطلق عليها سورة الإخلاص. أو أننا نقول إطلاق الإخلاص على السورتين على سبيل على سبيل التغليب، كقولنا في الشمس والقمر القمرين، وفي أبي بكر وعمر العمرين، على سبيل التغليب كذلك نقول في هاتين السورتين الإيش؟ سورتي الإخلاص. قال: والحديث يدل على استحباب قراءة سورتي الإخلاص في ركعتي الفجر. قال: ومما روي عنه، ومما قال العراقي: ومما روي عنه ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن مسعود، ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وسويد بن غفلة وغنيم بن قيس رحمهم الله. قال: ومن الأئمة، يعني مما نقل عنهم أنه يستحب قراءة هاتين السورتين في الركعتين، ومن الأئمة الشافعي، وقال مالك: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة. وإنما قال مالك ذلك محتجا بحديث عائشة، إلا هي كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ يعني تستفسر. وأجاب العلماء على حديث عائشة بأن هذا رأيها وأن هذا شك منها، لكن حديث ابن عمر يقدم على حديث عائشة، لأن حديث ابن عمر فيه إثبات وحديث عائشة فيه توقف، ومعلوم عند علماء الأصول أن المثبت مقدم على على النافي، وأن ابن عمر يقول: أنا سمعت، والسامع مقدم على من يظن، لذلك كان حديث عائشة مقدما، كان حديث ابن عمر مقدما، وكان رأي الشافعي يعني الذي عمل به مستندا إلى دليل، ودليل مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يعني دليل مرجوح. نعم، أي هذا قد يعني قد يقال، لكن حديث ابن عمر وهو الذي يقول سمعته أكثر من 20 مرة و25، أعتقد أنه يعني الجواب سبق فيه. واضح؟ ما سمعت ها؟ أكثر لزوما، لكن إذا قلنا نحن عايشة قد تكون تنام أحيانا، إيش تقول ها؟ أحيانا تكون نائمة والنائم. قال: وقال مالك: أما أنا فلا أزيد على أم القرآن في كل ركعة. ثم إن المشروع إن الإنسان إذا صلى، يعني الصلاة الرباعية هي التي يقتصر في الركعتين الأخريين منها على الفاتحة، وأما الركعتان الأوليان أو الصلاة التي تصلى ركعتان ركعتان فالمشروع فيها أنه يقرأ مع أم القرآن فيها شيء. قال واحتج بحديث عائشة الآتي وسيأتي أنه مجرد شك منها فلا يصح الاحتجاج به. قال وفي الحديث أيضا استحباب تخفيف ركعتي الفجر. وهذا فيه رد على الحنفية كما سيأتي الكلام عليه، لأن الحنفية يرون مشروعية تطويل القراءة في ركعتي الفجر، واستدلوا بأحاديث عامة مثل قوله أفضل الصلاة يعني إن من أفضل الصلاة ما كان فيها طول القيام، لكن كما يقول الشوكاني إن هذه أحاديث عامة، وحديث ابن عمر وحديث عائشة أحاديث خاصة، وإذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص على الإيه؟ على العام. قال وسيأتي ذكر الحكمة في ذلك. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. والحديث متفق عليه. يقول الشوكاني وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظه أو بلفظي فصلى ركعتين خفيفتين، وله يعني ولابن عباس حديث آخر عند مسلم وأبي داود والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفي رواية لمسلم وفي الآخرة يعني وفي الركعة الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، والآية هي واحدة. لكن هل هذا يصلح أن يكون شاهد لحديث الباب؟ ما وجه الاستشهاد به حديث ابن عباس؟ ايش وجه الاستشهاد به بالنسبة لحديث عائشة اللي هو مطلق مجرد التخفيف؟ لأن حديث عائشة تكلم على مسألة التخفيف، وحديث ابن عباس إنما نص فيه على التخفيف، فمن هنا كان شاهدا لحديث الباب. نعم، هو الكلام الذي نص عليه والمسألة التي يريد أن يتكلم عنها المجد بن تيمية هو تخفيف القراءة، ولذلك في العنوان قال وتخفيف قراءتهما. ولا يلزم من تخفيف القراءة تخفيف الركوع والسجود. تخفيف الركعتين حديث عائشة، لكن عنوان وترجمة المجد ايش قال؟ وتخفيف قراءتهما، كأنه يعني لا يرى تلازما بين ذلك. وعلى كل حال نحن لو قارنا بين صلاتي ركعتي الفجر والصلوات الأخرى نجد أن النبي يخفف في ركوعهما وسجودهما. نعم. إذا نحن عرفنا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذه تصبح من القضايا البديهية أن هذه القراءة تكون بعد الفاتحة، إذ ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بدون أن يقرأ الفاتحة إلا على رأي الحنفية الذين قالوا مستدلين بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر، قالوا ولا يلزم منه الفاتحة. وقد مر معنا الكلام في هذا يعني طويلا. قال وعن حفصة يعني وفي الباب عن حفصة رضي الله تعالى عنها عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ ركع ركعتين خفيفتين. قال وعن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أي وفي الباب عن الفضل أيضا رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود بلفظ فصلى سجدتين خفيفتين. ونحن قلنا إن المراد بالسجدة يعني الركعة. قال وعن أسامة ابن عمر هكذا عندكم، وعن أسامة ابن عمر عند الطبراني. ايش هذا؟ والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. لا غدا عطلة ان شاء الله، نرجع الى برنامجنا الاصلي.